بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في أسماء الله الحسنى وما يتعلق بها من الفوائد. قد انتهينا إلى الحديث بسم الله تعالى العفو الغفور والغفار والتواب. المصنف جاء بهذه الأسماء الأربعة في عنوان واحد، فذكر قول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ذكر أن العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ، فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر، هذا من جهة المعنى، وهو حال اقتران الاسم بالاسم الآخر. يعني إذا اقترن اسم العفو باسم الغفور كان العفو بمعنى المحو والإزالة، وكان الغفور بمعنى الستر. لكن إذا افترق في السياق اجتمع في المعنى. يعني إذا ذكر الغفور وحده، اسم الغفور وحده إذا ذكر اشتمل على معنى العفو، واسم العفو إذا ذكر اشتمل على معنى الغفور، فهو كما يقال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة، هذا رقم واحد، التوفيق للتوبة، كما قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبالقبول لها، هذا رقم اثنين، التوفيق للتوبة والقبول للتوبة. فتوبتك إلى الله عز وجل محفوفة من الله بتوبتين: توفيق للتوبة وقبول للتوبة. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فمهما كان العبد مقيما على حال من الأحوال فإنه يحتاج إلى توبة الله عليه، ويحتاج إلى قبول الله تعالى لتوبته. ولذلك لا ينبغي أن ينفك العبد أبدا عن دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يتوب عليه وبأن يقبل توبته. والعفو والمغفرة من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، لا يكون إلا كذلك، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل وآناء النهار. متعلقات العفو والمغفرة تشمل سائر الخلق آناء الليل والنهار، فعفوه ومغفرته وسعت الذنوب والجرائم. فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا. قال الله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا، وقال تعالى: وكان الله عفوا غفورا. والتقصير الواقع من الخلق في الأوامر وفي النواهي وفي سائر ما شرعه الله عز وجل يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. يعني نحن في حياتنا نفعل من المخالفات والذنوب والمعاصي ما لو حاسبنا الله عليه في الدنيا
أو عاقبنا الله عليه في الدنيا لهلكنا جميعا. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فلولا كمال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة. ومثلها قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن هذا الباب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أو ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وهذا سب لله عز وجل، وهو مع ذلك وإنه ليعافيهم ويرزقهم. لا لا لا، الأولى لحن على أذى سمعه، يعني الأولى سبق بها اللسان، القراءة الصحيحة للحديث ليس أحد أو في سياق الكلام بمعنى بل، أنا عندما قلت أو على أذى سمعه بمعنى بل على أذى سمعه، جزاك الله خير. وعفوه تعالى نوعان، عفوه نوعان، النوع الأول عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات. يعني ترى من المشركين من يعبد آلهة أخرى غير الله، الله عز وجل خلقه ويرزقهم ويعافيهم ويشفيهم ويحييهم ويميتهم، ومع ذلك منهم من يعبد بوذا مثلا، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الفئران، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الفروج. هناك طوائف يعبدون فروج النساء وفروج الرجال ويقيمون لذلك معابد، ومنهم من يعبد الشيطان، ومنهم من يعبد المسيح ابن مريم عليه السلام، ومنهم من لا يريد أن يعترف بخالق للكون كالملاحدة، ومنهم من يعبد هواه. هؤلاء جميعا وغيرهم على اختلاف ما هو فيه من الكفر والشرك والضلال، إلا أن الله عز وجل شملهم بعفوه العام الذي يرفع عنهم العقوبة العاجلة ويمهلهم حتى يعطيهم الفرصة لكي يتوبوا. يعني نحن في الدنيا مثلا إذا جاء إنسان وخرج على حاكم من الحكام أو على ولي أمر في بلد من البلدان وسبه وشتمه على رؤوس الأشهاد، دام الناس كلها كده واقف قدامه وشتمه وسبه
وجاء له بأقبح وأقبع الشتائم أمام رعيته وأمام الناس، فهذا في الغالب لا يصبر عليه ذلك الحال ويقتله. لكن الله عز وجل ولله المثل الأعلى يحلم ويعفو ويمهل ويترك الفرصة لعبده حتى يتوب ويرجع. فهذا هو العفو العام. هؤلاء يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم، ولكن لا يهملهم. يمهلهم نعم، لكن لا يهملهم. وأيضا قولنا لا يهملهم له معنيان: لا يهملهم يعني لا ينسى ولا يترك عقوبتهم في النهاية إذا لم يتوبوا، هذا هو المعنى البعيد. والمعنى القريب يمهلهم ولا يهملهم يعني لا يترك أمرهم بغير رعاية ولا تربية ولا حفظ ولا تدبير لشؤونهم. فالله عز وجل يمهلهم ولا يهملهم، وما ذلك إلا بعفوه وحلمه سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الأول من أنواع العفو، العفو العام. فإذا رأيت إنسانا مقيما على معصية الله سبحانه وتعالى، ورب العالمين يوسع له في الرزق ويبسط له في الصحة والعافية والولد والمكانة، فهذا ليس دليلا على قربه من الله، وإنما هذا دليل على سعة عفو الله، هذا دليل على سعة عفو الله وحلم الله عز وجل على عباده فقط. أما أن يكون دليلا على قربه من الله فقد يكون الفقير، المريض، المسكين، الأشعث، الأغبر الذي يدفع بالأبواب أقرب من هذا بكثير، ويكون بحال لو أقسم على الله لأبره. النوع الثاني من العفو عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان، من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا، العفو العام هنا ليس معناه ترك المؤاخذة، وإنما العفو العام المقصود منه ترك التعجيل بالعقوبة التي يستحقها العبد بسبب الذنب، ترك التعجيل بالعقوبة التي يستحقها العبد بسبب الذنب. يعني الكافر الذي يعبد صنما أو الذي يعبد بقرة يستحق العقوبة ولا لا يستحق؟ يستحق. طيب لو أن الله تعالى أهلك كل من كفر بسبب كفره الآن، أو أخذه بعقوبة الكفر الآن، هل يبقى على الأرض كافر؟ لا. طيب هناك كثير من المسلمين يستحقون العقوبة، هل لو عاجلهم الله بالعقوبة وأخذهم بها في الدنيا يبقى على الأرض منهم أحد؟ هل يوجد إنسان على الأرض معصوم لا ذنب له ولا يستحق العقوبة أبدا؟ هذا العفو معناه الإمهال، الإمهال وترك الفرصة والتوسعة للعبد، وفي نفس الوقت معناه أيضا إنزال الرزق يعني هذا الكافر وهذا العاصي الذي يقيم على المعصية، يعني نحن نرى إنسانا ينسب إلى الإسلام ولكنه يقف ويسب الدين في الشارع ويقول إنه مسلم ويسب الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين، يسب ومع ذلك من الذي يرزقه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا معنى العفو هنا، أن الله عز وجل يرزقه ويعافيه، يعني يتركه سليما في بدنه، صحته سليمة، قادر يمشي وقادر يروح وقادر يجي. لكن بالنسبة لأخذ أموال الناس ظلما، هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن الله عز وجل ينصب للناس قنطرة لأداء المظالم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. فقال: المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يؤذن عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا: يا رسول الله، كيف ذلك ولم يكن معهم أموال؟ فقال: بالحسنات والسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، يعني بحلفه، فالجنة عليه حرام. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله الذي آتاهم بغير حق لهم النار يوم القيامة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أن حقوق العباد لا بد فيها من عفو العبد الذي له الحق، أو أن يأخذ حقه، أو أن يتحمل الله عنه ذلك لحسنة يعلمها فيه. تبال حضرتك، صاحب المظلمة إذا مات له ورثة تدفع لورثته، فإذا لم يكن له ورثة على الإطلاق، يعني الورثة طبعا كثيرون، وإذا انتهى الأمر إلى العصبات، يعني العم وابن العم وابن عم العم إلى ما شاء الله، فهؤلاء كلهم ورثة إذا عاد من دونهم من أقرباء الميت. يعني الأولاد مفيش، ماشي، يبقى الإخوة، الإخوة مفيش، أبناء الإخوة مفيش، أبناء الإخوة، الأعمام مفيش، أبناء الأعمام مفيش، أعمام الأعمام، أبناء أعمام الأعمام، وهكذا العصبات اللي هم الأقارب الذين لا يتخلل صلتهم بالميت أنثى، دول اسمهم العصبات. طب ما فيش عصبات في ذوي الأرحام اللي هم الأقارب الذين تصلهم بالميت نساء، الذين تصلهم بالميت نساء تعطى لهم تدفع لهم. طب ما فيش ولا عصبات ولا ذوي أرحام، وهذا نادر نادر جدا، لكن إذا فرض أن هذا يكون كذلك، فالتائب عليه أن يخرج هذا المال في أي نفع من منافع المسلمين بنية الصدقة عن صاحبه، راجيا بذلك أن يعفو الله عنه يوم القيامة، ويدعو له إلى ما شاء الله بأن يغفر الله له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتجاوز عن سيئاته، لعل هذه الدعوات تنال مثلها بقول الملك ولك بمثل، تنال مثلها بقول الملك ولك بمثل. يبقى كده واضح الكلام؟ في مثل هذا السياق لا فرق بين الذنب والسيئة. في مثل هذا السياق لا فرق بين الذنب والسيئة، وإنما يفرق العلماء بين الكبائر من الذنوب والسيئات وبين الصغائر من الذنوب والسيئات، ويفرقون بين حقوق العباد وبين حقوق الله سبحانه وتعالى. والذي ينظر في حديث الحج رجع كيوم ولدته أمه لابد أن يجمع كل الأحاديث المتعلقة بمسألة تكفير السيئات حتى لا ينظر في جهة واحدة. فالعلماء يقولون بالنسبة للمظالم والحج، هل تكفر المظالم أو لا تكفر المظالم؟ ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن الله تعالى يضمن عنهم التبعات. معنى أن الله يضمن عنهم التبعات يعني المظالم التي ارتكبوها مع العباد، أن الله عز وجل يوفي صاحب المظلمة حقه إكراما لهذا العبد. متى يكون ذلك؟ إذا اطلع الله من العبد على صدق التوبة وراه حج حجا مبرورا وندم على ما فعل، فإن الله يضمن عنه ذلك، وهذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى. يعني هنا يوفي الله صاحب المظلمة حقه ويعفو عن المسيء. يوفي الله صاحب المظلمة حقه ويعفو عن المسيء، هذا بالنسبة لمن عليه مظلمة وحج حجا مبرورا وهو على ظاهر النص رجع كيوم ولدته أمه، ولكن هذا لابد فيه من التوبة. ما يبقاش لسه قائم على الذنب وقائم على المعصية ويقول أنا هحج عشان أرجع كيوم ولدتني أمي، وبعدين يرجع يكمل معاصي تاني ويقول لك بحج السنة الجاية، وبعدين يرجع يكمل معاصي تاني وبعدين يرجع يحج السنة الجاية. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. لم يرفث ولم يفسق يعني لم يختلط حجه بإثم ولا بمعصية لا سابقة ولا حالية، يعني أن المعاصي السابقة تاب منها وأقلع عنها، والمعصية الحالية لا توجد أصلا، لا توجد، يعني رايح يحج خلاص كل المعاصي تاب منها قبل أن يذهب، وأثناء الحج لم يفعل معصية لا من جهة الإخلاص ولا من جهة المتابعة ولا من جهة المعاملة مع المسلمين ولا من جهة الأخلاق ولا أي شيء. هذا بالنسبة لقوله لا لا، هذا الكلام غير صحيح. التفرقة بين الذنوب والسيئات بهذا الشكل غير صحيح، غير صحيح. إنما الذنوب والسيئات تشمل كلاهما، يشمل ما كان في حق العباد ويشمل ما كان في حق الله سبحانه وتعالى. فالذنوب منها ما في حق العباد ومنها ما في حق الله، والسيئات منها ما هو في حق الله ومنها ما هو في حق العباد. قال الله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما. فالسوء والسيئات في السياق يشمل ما كان في حق الله وما كان في حق العباد. قال الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا يشمل الذنوب التي في حق الله والذنوب التي في حق العباد. هذا يشمل ما في حق الله ويشمل ما في حق العباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنت تتبع سائر الآيات اللي فيها الذنوب والسيئات وتتبع سائر النصوص من الأحاديث التي فيها لفظ الذنب ولفظ السيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا يشمل ما كان في حق الله وما كان في حق العباد. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ومحيت عنه 100 سيئة. هذا مما في حق الله ومما في حق العباد. وقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في من توضأ وأسبغ الوضوء ثم مشى إلى المسجد كانت إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط عنه سيئة. هذا يشمل ما في حق الله وما في حق العباد، لكن ما في حق العباد كما قلت يحتاج إلى طلب عفو، يحتاج إلى طلب مسامحة، يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى رد المظالم. لكن لفظ السيئات عموما ولفظ الذنوب يشمل هذا ويشمل ذلك، يشمل هذا ويشمل ذلك. ها كبائر إيه؟ كبائر لابد فيها من التوبة. من لم يتب من الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هو أنت عندك الكبائر والصغائر، حق الله حق العباد، هذا لفظ الذنب ولفظ السيئات يشمل هذا كله، ولا فرق، لا فرق. لا يوجد دليل يقول إن الذنب ما كانت في حق الله وإن السيئة ما كانت في حق العباد، لا يوجد دليل يفرق هذا التفريق. إنما الكلام هتقول إيه؟ هتقول إن الذنب الذي في حق العبد يحتاج إلى إيه؟ إلى رد للمظلمة، يحتاج إلى رد للمظلمة. والذنب الذي في حق الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى توبة فيما بينك وبين الله. الذنب الذي في حق العبد يحتاج إلى أمر زائد وهو رد المظلمة، أو أن تستسمحه تطلب منه المسامحة، أو أن يتحمل الله عنك هذه المظلمة لأمر عملته. إن لم يكن هذا كله اقتص منك هذا العبد يوم القيامة. ماشي، ما اختلفناش، ده دخلوا ايه بلفظ الذنب والسيئات. يعني انا دلوقتي لو قابلت واحد ضربته قلمين، دي سيئة ولا ذنب؟ هل يقال ان هذا سيئة وليس ذنبا؟ اي انا بدي اسأل سؤال بس جاوبني على السؤال. انا لو واحد قابل واحد دلوقتي خبطه بنيتين في وشه نزله سنتين، ده ذنب ولا مش ذنب؟ ذنب ولا ليس ذنبا؟ هل يقال انه ليس ذنبا؟ سيئة ولا ليس سيئة؟ دعك من لفظ الذنب ولفظ السيئة، وانما انظر الى حق العبد وحق الله سبحانه وتعالى. انما لفظ الذنب ولفظ السيئة تواردان، هذا يأتي مكان هذا وهذا يأتي مكان هذا، ولفظ الخطيئة كذلك، هذه الفاظ تتوارد، يأتي هذا مكان ذلك. أما هذه الفزلاكة التي يقولها بعض المشايخ لا دليل عليها. فمن أدراك أنه لم يذكر السيئات؟ من أدراك أنه لم يذكر السيئات؟ من أدراك أنه لم يذكر السيئات؟ إذا ذكر الذنب فقد ذكر السيئات. أنت يعني أنت تسألني ولا بتشرح لي؟ ما أنت كده وقفتنا عن الدرس بلا فائدة، يعني هذا الذي نتكلم فيه لا فائدة منه أصلا. وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات، قال وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أي ذنب كان، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. الآية التي ذكرناها في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا يشمل أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ها أحسنت، إذا مات على الشرك لا يغفر، لكن إذا تاب من الشرك قبل الغرغرة تاب الله عليه. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وهو على فراش الموت وقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لو قال هذه الكلمة قبل أن تخرج روحه لتغير الحال، لكن لم يقلها. ولذلك لا تعارض بين هذه الآية وبين الآية الأخرى. ولذلك لما جاءت الآية في سورة الفرقان قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب، قوله إلا من تاب يشمل لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني يشمل الشرك وما جاء بعده، يعني إذا تاب من الدعوة مع الله إلها آخر تاب الله عليه، وإذا تاب من قتل النفس تاب الله عليه. وهذا أصح القولين في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن قاتل المؤمن له توبة، لكن تبقى المظلمة التي بينه وبين من قتله لتكون المقاصة فيها يوم القيامة، لكن توبته صحيحة في الجانب الخاص بحق الله سبحانه وتعالى، والمقاصة من المظلمة تبقى يوم القيامة. ولذلك أمر الدماء شديد، حتى ورد: لا يزال المؤمن أو لن يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول توبة الله عز وجل من عباده من أي ذنب كان، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا من عفوه سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعا، كما قال في الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكما قال في الحديث: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا. الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظ أنه قال في الآية الأولى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال في الحديث: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وقال أيضا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقال في الآية الأخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكلمة الذنب وكلمة الخطيئة وكلمة السيئة ألفاظ تتوارد كلها في نفس المعنى المراد. وكذلك من عفوه، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها. وكذلك من عفوه أن المصائب التي تصيب العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفر سيئاته. المصائب تكفر السيئات، وهذا من عفو الله سبحانه وتعالى أن المصائب تكفر السيئات، خصوصا إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصبر أو الرضا. إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصبر أو الرضا. طيب لما نقول المصائب تكفر السيئات، هل يصلح أن نقول تكفر الذنوب؟ نعم، المصائب تكفر الذنوب وتكفر السيئات، هذا كلام عام. هو عم الحاج يتكلم في مسألة من مسائل القدر، وطبعا مسائل القدر لا تؤخذ هكذا، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. فبعلم الله سبحانه وتعالى علم من يؤمن ومن يكفر إلى يوم القيامة، وكتب في كتاب هو عنده من الذي سيكون مؤمنا ومن الذي سيكون كافرا. فإذا ما كان العبد في حيز العمل فإن العبد له إرادة، ورب العالمين له إرادة، وإرادة الله عز وجل نوعان: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية هي الإرادة الطلبية المتعلقة بأفعال العباد، يعني ما يطلبه الله عز وجل منا وما يأمرنا الله تعالى به. فالله تعالى أمرنا بالتوحيد وأمرنا ببر الوالدين وأمرنا بالصدق، فهذه إرادة شرعية. النوع الثاني من الإرادة الإرادة الكونية، وهي ما يقع ويكون في كون الله عز وجل، فلا يقع في كون الله إلا ما أراد شركا أو توحيدا، شركا أو توحيدا، لكن بهذه الإرادة الكونية، بهذه الإرادة الإيه؟ الكونية. فالشرك بالإرادة الكونية، التوحيد بالإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، لأنه لا يقع في كون الله شيء دون إرادة من الله سبحانه وتعالى. كما تكون أنت في بيتك وتقول لا يدخل أحد بيتي دون إذني، دون إذني، خلاص لو أردت أن تمنع كل الناس لمنعتهم، ولو أنهم دخلوا بيتك دون إذنك لكان هذا عجزا منك. فلما علم أنك منعتهم خلاص هذا يدل على كمال إرادتك في بيتك، فلما أذنت لفلان هذا أيضا يدل على كمال إرادتك. لكنك لو قلت فلان وفلان، فلان يدخل وفلان لا يدخل، لكن لو دخل فلان سأتركه يدخل وأعاقبه، سأتركه يدخل وإيه؟ وأعاقبه، فأنت شرعت له ألا يدخل، وبينت له أنه لو دخل عوقب، ثم تركته يدخل وأنت قادر على منعه، فهذا معنى الإرادة الكونية، هذا معنى الإرادة الإيه؟ الكونية. مسائل القدر ينبغي أن تبنى على التسليم، ينبغي أن تبنى على التسليم، لأنك لو دخلت فيها بهذه الطريقة ستضل. فنحن نسلم لله سبحانه وتعالى. وأنت دلوقتي إحنا قاعدين كده، ممكن واحد يطلع من المجلس ده برة يفعل معصية من المعاصي، هذه المعصية علم بها رب العالمين قبل ذلك ولا لم يعلم؟ علم، كتبها في كتاب هو عنده ولا لم يكتبها؟ كتبها. وقعت بإرادة منه ولا جبرا وقهرا عن الله سبحانه وتعالى؟ بإرادة منه. طيب، هل أجبر الله العبد على المعصية؟ هل ألزمك الله بالمعصية؟ هل علمت قبل المعصية أن الله كتب عليك المعصية؟ ها؟ ماذا علمت؟ علمت أن الله أمرك بالطاعة وفرض عليك الطاعة وفرض عليك الإيمان، فأنت الآن لا تتكلم إلا فيما أمرك الله عز وجل به. ولذلك هذا السياق سيقودك بعد ذلك إلى سؤال آخر، أن يقول القائل بعد المعصية قد كتب الله علي المعصية، قد كتب الله علي المعصية، فلماذا يحاسبني؟ فيفعل المعصية ويقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله هو الذي قدرها علي. هل يصح هذا؟ لا، لا يصح هذا. لماذا؟ لأنه من القواعد المتفق عليها في هذا الباب أن القدر لا يحتج به في المعائب والذنوب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب فقط. يعني إذا وقعت مصيبة يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، أما إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب منها وعليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. مسائل بقى كيف ولماذا، هذه من دخل في باب القدر بهذه الطريقة لا يثبت له إيمان أصلا، أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يسلم المرء فيه لله، لا بد أن يسلم المرء فيه لله. قل يعني فلان غني وفلان صحيح وفلان جميل وفلان رزق منصبا وفلان عصى الله وفلان مريض وفلان، وبعدين هندخل بقى في مسألة الجبر والاختيار، والله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ما قال فنجبره ولا قال فنخيره، قال فسنيسره. الإنسان مسير ولا مخير؟ الإنسان ميسر لما خلق له، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، ما قال كل مجبر ولا قال كل مسير ولا قال كل مخير، وإنما قال كل ميسر لما خلق له. قال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فالجزاء من جنس العمل، من قدم الخير كفاه الله بالخير، ومن قدم الشر كفاه الله بالشر، وما ربك بظلام للعبيد. علم الله أن فلانا يختار الشر ويمشي في طريق الشر فخلقه الله للشر فالويل له. هذه القضية، علم الله أزلا أن فلانا يختار الشر ويمشي فيه فخلقه الله للشر فالويل له. نأتي نحن ونسأل لماذا خلقه الله للشر ولماذا يعاقبه؟ رب العالمين قال في محكم كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلام ده نقوله احنا بقى في مستوى نحن كده الاجتماعي، لما يكون مدرس في الفصل ولا رئيس في شركة مثلا معاه مجموعة من العمال، مسك واحد فيهم قال له عليك تخرب المكنة دي، بعد ما خرب المكنة قال له تعالى اما دفعك ثمنها وارفدك من المصنع. هنا بقى نسأل نقول ده مش انت اللي قلت له خربها، ليه بتحقب عليها؟ اما رب العالمين سبحانه وتعالى فعلمه سابق وحكمته اعلى من هذا التساؤل. سبحان الله، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه حكمة الله. هذا الكافر الذي كفر هل منعه الله حقا؟ لما أدخل الله الكافر النار هل منعه حقا له؟ ها، الكافر إذا أدخله الله النار هل له حق عند الله منعه منه؟ المؤمن أدخله الله الجنة بفضله، فضل الله يؤتيه من يشاء. الإيمان نفسه فضل من الله تفضل الله به عليك، لكن هل أنت لك حق عند الله أن تكون مؤمنا؟ هل لما خلقك الله عز وجل كان لك حق كده عند ربنا أنك لازم تكون مؤمن، ولا تفضل الله عليك بهذه الهداية؟ تفضل الله عليك بهذه الهداية. كذلك الكافر إذا خرج كافرا هل هذا بظلم من الله ولا بعدل من الله؟ وجود المؤمن مؤمنا فضل من الله، ووجود الكافر كافرا عدل من الله، ودخول المؤمن الجنة فضل من الله، ودخول الكافر النار عدل من الله سبحانه. قال ومن عظيم عفوه أن العبد يبارز ربه بالعظائم والجرائم فيلطف به ربه ويحل عليه عفوه فيشرح صدره للتوبة ويتقبل منه متابه، بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب مع أنه غني حميد، لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلت، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وينبغي هنا أن يعلم أن علم العبد بهذه الأسماء العظيمة باب عظيم لنيل عالي المقامات. الأسماء اللي هي إيه؟ أسماء الله الحسنى، ولا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتها من لزوم الاستغفار وطلب العفو ودوام التوبة ورجاء المغفرة. كم حاجة كده؟ لزوم الاستغفار ده مقتضى اسم الإيمان باسم الله الغفور، وطلب العفو ده مقتضى الإيمان باسم الله العفو، فهو ودوام التوبة ده مقتضى الإيمان باسم الله التواب، والبعد عن القنوط وتعاظم غفران الذنوب، فهو سبحانه عفو غفور لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما بلغ الذنب وعظم الجرم، والعبد على خير عظيم ما دام طالبا عفو ربه راجيا غفرانه. وتأمل هذا المقام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم عاد فأذنب فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا ليس معناه الأمر بالعمل السيء ولا بعمل المعاصي، وإنما المغفرة بعد التوبة، أي اعمل ما شئت فما دمت تذنب وتزل منك الزلة ثم تسرع بالتوبة فقد غفرت لك. غفرت لك لأنك إيه؟ لأنك تبت. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت تائبا أواها منيبا فقد غفرت لك. فالمغفرة هنا لأنه أذنب ولأنه تاب، لأنه إيه؟ لأنه تاب. فالذي ينظر في الحديث دون تأمل يعمل إيه؟ يقول لك: ربنا قال له اعمل ما شئت فقد غفرت لك. طيب انظر لسياق الحديث، قال: أذنب عبدي ذنبا ثم علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. قال: غفرت لك، غفرت لك لأنك أذنبت ولا لأنك تبت؟ لأنك تبت. فقوله اعمل ما شئت فقد غفرت لك هذا متعلق بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طب سؤال: من أذنب ولم يتب ومات مصرا على الذنب هل يغفر له؟ هل يغفر له؟ رجل مات مصرا على أكل الربا أو على أخذ الرشوة أو على الزنا أو على السرقة، مات قاطعا للطريق، هل يغفر له؟ أمره إلى الله. أحسنتم. من أين أتينا بهذا؟ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. ثم قال في بعض ألفاظ الحديث قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. طيب، ومن لم يعاقب به في الدنيا خلاص ده ستر أمره ولم ينكشف. قال: فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو إن شاء عفى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا بد لها من توبة في الدنيا لكي تحصل المغفرة، وهذا قول جمهور أهل العلم. لكن إذا مات مصرا على الكبيرة فاعتقاد أهل السنة والجماعة أيضا أن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا بخلاف قول فرقة الخوارج وفرقة المعتزلة. الخوارج يقول إيه؟ يقول مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. طيب في الآخرة هتودوه فين يا معتزلة؟ خالد مخلد في النار في الآخرة مع الكفار. لكن أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة أخرى، وقالوا إن مرتكب الكبيرة مسلم فاسق وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال: وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة، ولم يزل ولا يزال عفوا غفورا، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه أسباب المغفرة: تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بعفوه ومغفرته، وأن يكرمنا بتوبته علينا وبقبول توبتنا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا، وأن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يسعدنا بشفاعته، وأن يقر أعيننا بالنظر إلى وجهه الكريم مع الذين أحسنوا الذين لهم الحسنى وزيادة، وأن ينضر وجوهنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.